بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم. لا يخفى أننا على أعتاب موسم جديد من مواسم الخير والإيمان، والتي وهبها الله عز وجل وأعطاها ومنحها لأهل الإسلام، ألا وهو موسم عشر ذي الحجة. فلقد انتهى موسم قبل أشهر أو قبل شهرين، ألا وهو موسم شهر رمضان المبارك، والذي يمثل أعظم الشهور عند الله عز وجل، ليأتي موسم جديد من مواسم البر والإحسان والتقرب إلى الله جل وعلا الواحد الديان، ألا وهو موسم عشر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة التي هي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، وقد أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله: والفجر وليال عشر. قال أهل العلم من أهل التفسير: المقصود بالعشر هنا عشر ذي الحجة. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس كما عند البخاري: الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد في بيان فضل هذه الأيام، وقد كشف عن فضلها في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم، وأشهرها هذا الحديث الذي في الصحيح ويقرأ على المنابر وفي المساجد ويسمع في أغلب المنابر، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك هذه الأيام أفضل أيام الدنيا عند الله، حتى أن بعض العلماء من أهل التحقيق قال بأن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وهذا لا شك بأنه قول محقق يجمع فيه العالم أو يجمع فيه هذا المجتهد بين النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب. والمتأمل في هذه الأيام يجدها قد استحقت هذه المكانة والمنزلة والرتبة، بسبب أنها اشتملت على أعظم العبادات وأجل الطاعات من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وإراقة الدماء لله عز وجل والتكبير وذكر الله والدعاء وقراءة القرآن. ولذلك هي مستودع في واقع الأمر للطاعات والعبادات، ومن هذا المنطلق أصبحت هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك وصيتي لنفسي ولإخواني وأخواتي: احتبال فرصة هذا الموسم واستغلال هذه الأيام بما يقرب إلى الله عز وجل، فإن العبادة فيه ليست كالعبادة في غيره. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، في لفظ أعظم عند الله، أفضل عند الله من هذه الأيام. فوصيتي أولا المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وكذلك الإتيان بالسنن، سواء السنن المقيدة مثل السنن الرواتب أو المطلقة، والإكثار من ذلك. أمر الآخر الصدقة، فإن الصدقة في هذه الأيام أفضل من الصدقة في غيرها من الأيام، ولذلك الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا، فدرهم في هذه الأيام أفضل من درهم في غيرها من الأيام، والدليل على ذلك ما ذكرته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بالصيام، جاء في سنن أبي داود أن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام 9 ذي الحج، وهذا الحديث وإن كان مختلف في إسناده لكن الراجح أنه حديث حسن. ومن لم يستطع صيام 9 ذي الحجة فلا يفوت أنه صيام يوم 9 الذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن صيامه يكفر ذنوب 2 كاملتين كما عند مسلم. فإذا فات الإنسان صيام 9 ذي الحجة من أولها فلا يفوت أنه صيام يوم 9، وهذا لغير الحاج، لأن الحاج يكره له صيام يوم عرفة كونه مشتغل به عبادة ومتلبس بنسك يحتاج إلى جهد. أمر آخر ما يتعلق بالحج والعمرة، فإذا استطاع الإنسان الحج أو العمرة أيضا فليبادر للحج ويبادر إلى العمرة. كذلك من الأعمال قراءة القرآن والإكثار من ختمه، والعلماء من أهل الاجتهاد والتحقيق يقولون بأن قراءة القرآن الأصل أن تكون بتدبر وتعقل وبتفهم، إلا في المواسم الشريفة التي تمر سريعا مثل 10 ذي الحج، ولذلك لو ختم الإنسان أكثر من مرة فهذا أفضل وأكمل بالنسبة له. أيضا كثرة ذكر الله عز وجل، ومن أفضل الذكر في هذه الأيام التكبير، والتكبير على ضربين: مطلق الذي يبدأ من أول 10 ذي الحج وينتهي بآخر أيام التشريق، وأما التكبير المقيد فهو الذي يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق. ولماذا سمي مقيدا؟ لأنه يقال بعد الصلوات الخمس المكتوبات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أما المطلق فلا، إنما يقال في غير المساجد، يعني في غير الصلوات الخمس، ويرفع الرجال أصواتهم بالتكبير، وأما النساء فيخفضن يسمعن أنفسهن، وصيغة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا من أعظم الذكر أيضا. كذلك التسبيح والتهليل والتحميد والحوقلة مثلا والتهليل أيضا، كل هذه من ذكر الله عز وجل. أمر آخر أيضا مما أنصح به، أن الإنسان في هذه الأيام ينبغي له أن يلين قلبه بتذكر ما عند الله تعالى من الفضل العظيم والجزاء الكريم لمن أحسن وعفى وكظم غيظه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو. ولذلك الله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. قل جل وعلا: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك قد يكون بعض الناس دخل في خصومة في مشاحنة، فهذه فرصة أن يغلق مثل هذه الملفات السوداء، أن يصطلح مع الآخرين، أن يحمل سلام للآخرين، يتودد إلى الآخرين، أن يعفو، فإن الله تعالى ما عفى عبد إلا رفعه سبحانه وعز، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يحث على العفو: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذه أيام جليلة وعظيمة. أيضا هذه الأيام فيها الأضحية، والأضحية شعيرة من شعائر الإسلام والملة والدين، وأفضل عبادة يوم العيد إراقة الدم لله عز وجل تقربا له سبحانه وتعالى. فمن كان قادرا على الأضحية فلا يحرم نفسه من هذا الأجر والثواب في ذبح الأضاحي والاعتناء بها من حيث الشروط ومن حيث أيضا التصرف على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي هذه الأيام معلومات، وأيضا هي معدودات وقليلات، وسريعا ما تنقضي. فالكيس الفطن والعاقل هو الذي يستثمر مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأيام، وهو موسم عظيم فيما يقربه إلى الله. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رفعتنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة. إن ربي سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ذكرت فضيلة الشيخ في برنامج فتاوى عند النوم يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، يقول من غير أن يقرأ آية الكرسي، هل صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم، هذا صحيح. أنا قلته من باب التعويذة الشرعية التي يمسح بها جسده، يمسح بها رأسه وجسده ووجهه وسائر جسده وما وصلت إليه يده. أما آية الكرسي فيقرأها في الليل ولا ينفث ولا يمسح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على قراءة آية الكرسي في الليل، وبين بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فهي ليست داخلة مع المعوذات في مسألة النفث والمسح على الجسد.
هل فالشيخ داخلة في أذكار النوم؟
آية الكرسي هي من الآيات التي تقرأ في الليل ولا تقيد في النوم، ولذلك من قرأها بعد المغرب فقد أتى بالمشروع، من قرأها بعد العشاء أتى بالمشروع، من قرأها عند النوم أتى بالمشروع، لأن الحديث من قرأ آية الكرسي في ليلة، والليل يبدأ من غروب الشمس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إذا كان الزوج لا يعمل والزوجة تعمل، هل يصح أن تقوم الزوجة بالأضحية؟
الحمد لله، الجواب نعم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على أهل كل بيت أضحية. فمدام أن المرأة تبرعت بالأضحية فيجزي أهل البيت ذلك، ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل أفضل أن يغير المأموم مكانه في الصلاة في كل فرض، أو يقول فضيلة الشيخ أن الصلاة خلف الإمام يعني يكون في مكان واحد خلف الإمام؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم ينبغي له أن يحرص على المسابقة إلى الصف الأول، وكلما كان قريبا من الإمام فهو أفضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. فإذا ذهبت إلى المسجد ووجدت مكانا خلف الإمام فارغا وجلست فيه فأنت أحق به من غيرك. وإذا جئت في المرة الثانية وجدت المكان نفسه، نعم كذلك تجلس فيه. ولعل الأخ السائل التبس عليه ما ورد من النهي من جعل مكان يجلس فيه الإنسان في المسجد على الدوام، هذا يتعمده الإنسان بحيث يمنع غيره من الجلوس فيه، بحيث يمنع غيره من أن يجلس فيه، أو أن الناس يهابون يقولون هذا فلان وضع الكرسي هنا أو وضع السجادة هنا، هذا الذي جاء النهي عنه. أما كون الإنسان يسابق ويحرص على الصف الأول أو يكون في الروضة التي خلف الإمام، هذا أمر مشروع حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخت أسماء، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك، تفضلي أخت أسماء.
من فضلك عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا بحج حجة بدل عن قاضي الله يرحمه، وأبا أسأل الدعوات، إذا لي دعوات خاصة يعني أدعيها لنفسي ولا أدعي كأنه يعني خالي اللي يدعي؟ والسؤال الثاني، هل يجزي الهدي في الحج عن الأضحية، وبعلما بأني أستطيع أن يعني أخرج أضحية
إن شاء الله؟
جزاكم الله
يحفظ، جزاك الله خير أخت أسماء. تسمع إن شاء الله، جاب حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أخت أسماء بالنسبة للحج، تقول سأحج حج البدل عن خالي، بالنسبة للدعاء في الحج وهي تحج حج البدل، هل تدعو دعاء خاص لها أو يكون الدعاء كله لخالها أو كيف تدعو؟
الحمد لله، نص العلماء على أن من حج عن الغير فإنه ينبغي أن يجعل أكثر وأغلب الدعاء للمحجوج عنه، ولا بأس بأن يدعو لنفسه لكن يجعل أكثر الدعاء للمحجوج عنه. فالأخت أسماء تقول حاجة عن خالها، تجعل أكثر الدعاء لخالها، يعني مثلا في الطواف، الطواف 7 أشواط، تجعل 5 أشواط الدعاء لخالها أو شوطين لها مثلا، في السعي كذلك، وفي عرفة مثلا تجعل أغلب الدعاء لخالها المتوفى وتدعو أيضا لنفسها، فيكون أغلب الدعاء للمحجوج عنه.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا تقول هل يجزئ أو يجزئ الهدي عن الأضحية؟ تقول أنا قادرة أن يعني آتي بالأضحية، وكل أحد يضحي هنا عني.
الحمد لله، بالنسبة لمن حج ولديه هدي يكفيه عن الأضحية، يكفيه عن الأضحية، لكن إذا أحبت وترى بأن هناك من ينتفع بهذا اللحم، واعتاد الناس سنويا أن يعني يحصلوا من الأخت أسمع على لحم مثلا من جيرانها، من أصدقاء، من صديقاتها مثلا فقراء، طيب أن توكل أحد يبقى على هذه السنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ هل يجوز أن أدفع وأتصدق بقيمة الأضحية بدل أن أضحي؟
الحمد لله، نص الفقهاء على أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، ولذلك أخي الفاضل الأضاحي مقصودة لذاتها، وهي إراقة الدم لله تألها وتنسكا وتعبدا وتوحيدا، هذا هو الأصل. فالفقهاء نصوا على أن ذبح الأضحية أفضل من أن يتصدق الإنسان بثمنها لأنها مقصودة، ولذلك يعني اذبح أضحيتك وتصدق بما يتيسر لديك من مال.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول متى سيكون الإمساك عن الأخذ من الشعر والأظفار لهذا العام لمن أراد أن يضحي، وهل هو على الوجوب؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء. وهذا الحديث حمل الجمهور النهي فيه على الكراهة، وحمله فريق من أهل العلم على التحريم، قالوا لأنه ليس هناك ما يصرف النهي إلى الكراهة. وبالنسبة للوقت يبدأ من غروب شمس أول يوم من أيام عشر ذي الحجة، ونحن في هذا اليوم يوم الأربعاء، هناك ترائي للهلال، فإذا ثبت أن غدا هو اليوم الأول من ذي الحجة فإن الإنسان يمسك من هذا اليوم ولا يأخذ، ولذلك يحتاط الإنسان، طبعا لا يأخذ من بعد المغرب. ولذلك أنا أنصح كل إخواني وأخواتي الذين عندهم أضاحي أن يحتاطوا من الآن، لأنه قد يعلن عن رؤية الهلال ويكون غدا هو اليوم الأول، فلذلك يحتاطوا من الآن ويأخذوا من أظفارهم أو من يعني شعرهم المأذون بأخذه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل. نعم معنا أبو عايدة، تفضل أبو عايدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
حياك الله الشيخ.
الله يبارك فيك.
أخي لطيف فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان والمستمعين. فضيلة الشيخ، أحد كان يصلي بجنبي أثناء الركوع، يعني نحن نعرف أن الركوع يكون بتقريبا درجة قائمة، يعني جسم الإنسان تقريبا موازي للأرض، ولكن هذا نزل في الركوع كأن رأسه بين رأسه ورجليه وانتو بكرامة تقريبا شبر، يعني منحني كامل لدرجة أنا أشفقت عليه أن العمود الفقري عندي ينكسر. فأنا شفت هذا غريب، وهم من هالجنسية تقريبا يصلون في حالة الركوع بهذه الوضعية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الله يوالي الصحة والعافية جميع الناس، وخصوصا المصلين للذين يصلون على الكراسي. فهذا الذي أحد المصلين اللي جالس على الكرسي، يعني تم في ركوع وفي سجود، في الركعة الأولى سجد سجدتين كالمصلين العاديين، لكن في الركعة الثانية ما نزل الأرض وما سجد كالركعة الأولى، وإنما بقى على حالة الكرسي، وأيضا عمل في الركعة الأخيرة، يعني ركعتين نزل الأرض وركعتين لم ينزل الأرض، يعني سجدتين في سجدتين. فهل هذا يعني هل هذا يجوز إنه يعمل نص الشكل ونص الشكل، ولا كيف هذا، ولا هو غافل؟ طبعا واحد يقول يمكن ما قدر يعني يعمل هالحركة، لأن هو من الأصل يعني لما يعمل الأربع ركعات ألا ينزل الأرض مثلا، وهو عارف عن حالة نفسه يعني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح.
حياك الله أخ أصحاب، ونسلم على الشيخ عزيز.
حياكم الله، لو سهلا ومرحبا.
حياك شهر الفاضل الحين موسم الحج، الناس مثلا بعض الربع يكون مثلا حد من هذا صاير الحج ويبلغها أمانة أن يقولها ادعي لي هناك وبالاسم، ادعي لي عند المكان الفلاني، عند مثلا مقام إبراهيم، عند ما يزاوز في أماكن محددة. فهل الشخص الحاج هذا ملزم بأنه يدعي له في هذه الأماكن اللي هو خصصها، وهو قال أبشر إن شاء الله بدعي لك، فهل تعتبر أمان هذه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أحيانا مثلا الواحد يصلي على النبي ويستغفر الله، مثلا اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما خلق الله، أو عدد الرمل، أو عدد يعني يذكر العدد، فهل هذا جاي وإن فيه الصلاة الإبراهيمية هذه تكفي؟ وجزاكم الله بخير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير خمس صبح، تسمع إن شاء الله رد. نعم نجي فالصيخ. سؤال بعيد يقول شخص يصلي ويقول في الركوع ينزل نزول، يقول يعني كأنه يقول رأسه يصل إلى قريب من قدمه، يعني فالصيخ يقول ما حكم صلاة هذا الشخص، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاته؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للركوع ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وركوع النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه، وفي لفظ ألقم ركبتيه كفيه، وكان عليه الصلاة والسلام يعتدل في ركوعه بحيث يجعل رأسه حيال ظهره، بمعنى أن ظهره لو وضع عليه كوب أو كوب ماء لبقي مستقرا. وأما ما يحصل عند بعض المصلين هدانا الله وإياهم من المخالفات فهو على أنواع، منها أولا رفع الرأس وعدم تمكين اليدين من الركبتين، وهذا فعل المتكبرين والعياذ بالله، إلا إذا كان إنسانا يشكو ألما في ظهره، عملية عند في الظهر، عند مشكلة، عند تصلب، أما أن يفعل هذا اختيارا فهذا لا شك بأنه مخالف، فإذا لم يمكن يديه من ركبتيه فلا صلاة له. أما إذا مكن يديه من ركبتيه وبقي رافعا رأسه فركوعه صحيح، يعني لم يركع الركوع يعني الذي وصف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فركوعه صحيح لكن مع الكراهة الشديدة. والنوع الثاني ما ذكره الأخ أبو عايدة بارك الله فيه، من نوع وهو إن كان قليل، هذا قليل نادر ما تشوف من يفعل هذا، وهو أنه ينحني لدرجة أنه يثني ركبتيه حتى ينزل رأسه، وهذا لا شك بأنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تبطل الصلاة بهذا إذا بالغ، يعني إذا بالغ حتى وصل إلى هيئة السجود قد تبطل. وورد في حديث وإن كان فيه ضعف فيما يتعلق بنهي التشبه عن جملة من الحيوانات، ما صح لا ينقر المصلي كنقر الديك أو نقر الغراب أو بساط الكلب أو بروك البعير أو التفات الثعلب، لكن ورد لفظة فيها لا يتشبه المصلي بالحمار حينما ينزل رأسه، ولذلك الحمار أحيانا ينزل رأسه بين يديه، فلذلك المصلي منهي أن يتشبه بمثل هذه الصورة. ولذلك الركوع الشرعي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكن اليدين من الركبتين، وأن يعتدل بحيث يجعل رأسه حيال ظهره ولا يرفعه ولا ينزله كما ورد في صورة السؤال.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم أحمد، تفضلي.
السلام عليكم. وكويس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم أحمد، حياك الله.
لو سمحت، إذا حرمة اشتغل ويعني وريال راتبة شوية بس هي تعطي فلوس الأضحية حق زوجها، هو يعني يرسل يا برا البلاد يا يدهن، منو فيهم اللي يمسك عن أظافر والشعر، الحرمة ولا الريال؟ وهل يجوز أن هي تعطي فلوس حق الريال عشان يذبح ولا لازم ما يجوز؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الإنسان لما يحط شعره حنة يعني 4-5 ساعات وبيتوضأ، هل يمسح عادي على رأسه فيه حنة ولا لازم يعني يغسل شعره وعشان يعني يتوضأ؟ وكذلك إذا حط زيت زيادة عن اللزوم يعني يمسح عادي ولا لازم يغسل الشعر عشان الزيت يعني تشتيت؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الجلال. نعم، نجي فالشيخ سؤال بعيد، يقول في الركعة الأولى شخص يقول صلى على كرسي وسجد سجود على الأرض، لكن يقول في الركعة الثانية يقول سجد وهو جالس على الكرسي أو ما بالسجود، في الركعة الثالثة يقول فالشيخ أيضا سجد على الأرض، وفي الأخيرة أو ما بالركوع بالسجود، فما حكم صلاته؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للقيام في الفرض هذا ركن من أركان الصلاة، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، ولأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقوم في الفرض إلا لما مرض عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني بالنسبة للأخ الذي ذكر الأخ أبو عايدة صورة حالته، واضح بأن لديه إشكال في فهم التعامل مع أركان الصلاة، يظهر والله أعلم. فالأصل أن الإنسان إذا استطاع أن يأتي ببعض الأركان لا تسقط عنه، إذا لم يستطع الإتيان ببعض الأركان لا تسقط عنه الأركان الأخرى التي يستطيع الإتيان بها. فمثلا شخص يستطيع القيام يستطيع الركوع لكن ما يستطيع السجود، يجب عليه أن يقوم في الفرض وأن يركع في الفرض لأن الركوع إلى القيام أقرب. فإذا لم يستطع السجود جلس على الأرض أو على كرسي ويومئ إيماء برأسه، لكن أن يوزع هذا على ركعات الصلاة هذا خطأ، إلا إذا كان قد طرى عليه ما منعه من أن يعني يقف، أو منعه من أن يسجد، أو منعه من أن يركع في الصلاة، فنعم ينتقل إلى البدل وهو الإيمان.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد. الله يعافيك.
يعافيكم العافية.
جزاك الله خير.
عندي أربع أسئلة جزاك الله.
نعم.
الحين بالنسبة لصلاة التوبة، في المواسم يعني يحبذ العلماء أن الواحد يصلي أو قد يتوب يجدد التوبة، فهل يشرع مثلا أن الواحد مثلا قبل دخول العشر من ذي الحجة أن يصلي ركعتين التوبة؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة للأضحية، الحين إذا كان مثلا عندي أخوة ومعهم والدتهم، من الأفضل أنه يضحي ويمسك الوالدة أو الأخوة؟ الأخوة ما يشتغلون، والوالدة طبعا ما تشتغل يعني.
نعم.
فمن الأفضل أنه يضحي. والسؤال الثالث، أنا بعد ما أرفع من ركوع من الأذكار اللي يجيبها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا من السماوات الأرض
وملا ما شئت مشيئا يعني بعد،
لكن ما أكمله للنهاية. يعني أجيب نقطة تقريبا، فهل جائز ولا لازم أكمله؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، في عندنا شيخ لما اروح للصلاه في المسجد خلف الامام ما في ساتر، فتضطر انك تروح يا يمين او يسار، فهل انا عشان يعني احصل الثواب اصلي خلف الامام اللي ما في ساتر ما في مشكله، او لا الافضل اني اخذ يمين واصلي على الساتر؟ بس جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. الله يبارك فيك. نجيب شيخ سؤال الأخ مصبح، يقول شخص سيذهب للحج ويقول يعني قال له آخر ادعو لي في المكان الفلاني مثلا عند الصفا، عند المروة، عند الحجر الأسود، فيقول هذا الحاج قال له إن شاء الله سأدعو لك، هل الحاج ملزم بأن ينفذ هذه الوصية أو هذا الطلب؟
الحمد لله، من قال لشخص سلم على فلان أو ادعو لي في المكان الفلاني فقبل، هذا لزمه ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة إن جبريل يقرئك السلام، قالت عليك وعليه السلام. ولكن أنا أنصح كل إنسان حتى يخرج من تبعات هذا الأمر، إذا وصاه شخص مثلا قال له سلم على فلان أو إذا رحت مكة ادعو لي، يقول إن شاء الله، حتى إذا نسي لا يكون عليه إثم. أما إذا قال سأدعو لك على الجزم ولم يعلق هذا بالمشيئة لزمه، أو قال سلم لي على فلان وقال سأسلم لك على فلان ولم يقل إن شاء الله، لزمه ذلك. ولذلك أنا أنصح دائما مثل هذه الأشياء التي قد يطرأ عليها النسيان أو الغفلة أن يقول الإنسان إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله مروان، تفضل.
عندي سؤالين. السؤال الأول بخصوص شراء منزل عن طريق البنك، هل البيض يعني في الزمان يعتبر ضرورة أم ممكن الواحد يعيش في إيجار؟ يعني مثلا في ناس يقولك لا لازم، الحياة صعبة حين وكم بتعيش في إيجار، يعني هالكلام يعني تداول بين الشباب. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، في حين حاليا في التواصل الاجتماعي في مثلا شيء اسمه سبيس اللي هو التواصل بين الشباب، وهذا احيانا تدخل بيس مثلا العنوان طيب يعني تكلمت عن مشاكل اجتماعيه وهذا، بس في السبيس نفسه او في المساحه هاي فيها بنات، يعني فيها شباب بنات، هل يجوز الواحد يدخل يتكلم في المساحات او ما؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ مروان، تسمع ان شاء الله الاجابه. نعم. يفضل شيخ سؤال الأخ مصبح، يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في بعض الأحيان أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فأقول اللهم صل على محمد عدد خلقك أو عدد الرمل أو عدد كذا، هل هذا أفضل أم الصلاة الإبراهيمية أفضل؟
الحمد لله، لا شك بأن الصلاة الإبراهيمية أفضل، لأن الصحابة حينما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الصلاة الإبراهيمية، ولأن الصحابة رضي الله عنهم ما ثبت عنهم أنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل عليه عدد نجوم السماء وعدد قطرات الماء وعدد رمل الصحراء، ما يقولوا مثل هذا، لكن لو قالها شخص لا حرج في ذلك، وهذا يسمى الذكر المضاعف، لكن الأفضل والأكمل أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد أو يأتي بالصلاة الإبراهيمية.
جزاك الله خير شيخ أحمد. تقول امرأة تعمل والرجل راتبه قليل، هل يجوز أن تعطيه ثمن الأضحية وهو يضحي أو يرسل يوكل الجمعية بالأضحية؟ وتقول من يمسك في هذه الحال؟
الحمد لله، نعم يجوز للمرأة أن تهب المال لزوجها لأجل أن يضحي، يجوز، وأما إذا لم تهبه فلا تجب عليه الأضحية لكونه عاجز عن ثمنها. وبالنسبة للذي يمسك صاحب الأضحية، فإذا أنت وكلتي قلتي له هذا مبلغ الأضحية ضحي أنت اللي تمسكين، أما إذا وهبتيه المال قلتي له خذ هذا إذا حبيت تشتري أضحية فهو الذي يمسك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. الله
يمسك الشيخ. طول عمرك أنا دائما الحمد لله رب العالمين، الله لك الحمد، كله فرض بالمسلم. في هذا موضع أصلي دائما فيه، ما يعني ده، لكن يوم يحرص يصلي ما ضيع صلاه فيه، لازم سالمي يصلي على المكان.
كيف كيف؟
أنا ما يعني بصلي على صوبي بصلي.
صلي في مكان.
ما يقول إلا لازم في هذا مكانك، هذا مكانك. اللي كان يقيم الصلاة بيصلوا وهالحل فاضل كده. يعني حيو فلو.
يعني أبو عبد الله تقصد أن المصلين لا يجلسون، لا أحد يصلي في هذا المكان. وفي حال غيابك لا أحد يصلي في المكان هذا؟
لا ما موجود عفلوا لما قام صادر، لكن ما بيصلي حد لما يانجي.
لا في حال غيابك عبد الله. إن شاء الله.
هذا ما علمين.
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك. ضيف الشيخ سؤال أم أحمد. تقول فالشيخ إذا وضعت في شعرها شعر رأسها الحنة أو تقول زيت وتضعه لساعات، كيف تتوضأ للصلاة؟
الحمد لله، إذا وضعت المرأة الحنة على رأسها وأرادت أن تتوضأ فإنها تمسح على ظاهر شعرها ولله الحمد، وإذا كان الشعر مغطى وضعت خمار على رأسها أيضا تمسح على ظاهر الخمار ولله الحمد والمنة.
والزيت فالشيخ يختلف أو نفس الحكم؟
لا، الحكم واحد، الزيت والحنة بالنسبة للرأس، لأن الرأس لا يجب فيه الغسل وإنما المسح، ولذلك تمسح على ظاهر رأسها.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو محمد يسأل عن التوبة، يقول صلاة التوبة في بعض المواسم، يقول هل تستحب صلاة التوبة في بعض المواسم وتجديد التوبة؟ وهل قبل دخول عشر ذي الحجة نصلي، يقول استحب أن نصلي صلاة التوبة ونجدد التوبة؟
الحمد لله، صلاة التوبة لها سبب وهو الذنب، فإذا أذنب الإنسان ذنبا وقع في خطيئة في معصية فإنه يشرع له أن يتوضأ وأن يحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بعد ذلك. أما أن يقصد الإنسان موسم من المواسم يقول أصلي فيه صلاة التوبة فلا، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما المواسم هذه الشرعية يزداد فيها الإنسان في العمل والطاعة والعبادة، تقرب إلى الله عز وجل بما تيسر من العبادات. ولذلك صلاة التوبة التي ذكرها الأخ السائل هي أصلا مشروعة بعد الذنب، كما ورد ما من شخص ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له، فلذلك هذه تكون أخي الفاضل بعد التوبة وليست في انتظار المواسم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو أسامة، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أسامة.
الشيخ
الله يحفظك يبارك فيك.
يبارك فيك. عندي سؤال لفضيلة الشيخ، أنه يعني أنا مطلوب عقيقة لأولادي، يعني مطلوب عقيقة يعني لأولادي، لأن تعرف يعني ما تيسرت الأمور وما قدرت أتبعها، هسه ان شاء الله احنا ايهما افضل، انه اقدم الاضحيه ام اقدم العقيقه
ان شاء الله؟
وهل اذا نويت اضحي هم لازم من مساء اليوم لازم عدم قص الاظافر والشعر
ان شاء الله؟ واضح ان شاء الله ابو اسامه، تسمع ان شاء الله الرد. الله يحفظك، حياك الله. نعم يا فضل الشيخ، سؤال محمد يقول فضل الشيخ الاضحيه، يقول عندي اخوه ومعهم والدتهم في نفس المنزل، فمن الافضل فضل الشيخ يقول ان يضحي ويمسك والكل لا يعمل؟
الكل يعمل؟
الكل لا يعمل،
لا يعمل. الحمد لله، الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، من استطاع على ثمنها في وقتها الشرعي فليبادر إلى ذلك، ومن لم يستطع على ثمنها فلا شيء عليه ولله الحمد والمنة، لا شيء عليه. ومن كان قادرا على ذبح الأضحية ووجد المبلغ لشراء الأضحية في هذه الأيام هو الذي يمسك، هو الذي يمسك وليس بقية الأسرة. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بعد أن أرفع من الركوع أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، يقول الشيخ لكن لا أكمل هذا الدعاء.
الحمد لله، بالنسبة للرفع من الركوع فيه أذكار واجبة وأذكار مستحبة، أما الذكر الواجب فهو قول سمع الله لمن حمد، لما يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الذكر الواجب الراجح من قول أهل العلم، وما زاد فهو سنة. فإذا أتيت به، أتيت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نلت أجر السنة. وأما إذا أتيت ببعضه فلا تأخذ أجر السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول بعدما نرفع من الركوع سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره، هذه السنة. فإذا اقتصرت على بعض ما أتيت به الدعاء المشروع الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم، يقول أن أصلي خلف الإمام، لكن يقول إذا كنت أصلي خلف الإمام لا يوجد ساتر، فيقول أصلي عن يمينه ويسار الإمام لوجود ساتر، فيقول ما الأفضل؟
الحمد لله، بالنسبة لي صورة المسألة فيما فهمت بأنه إذا صلى خلف الإمام يكون هناك
لا يوجد ساتر،
لا يوجد سترة، يعني
نعم سترة،
يقصد السترة. نعم. وإذا صلى في مكان آخر
يمين أو اليسار
سيجد سترة.
سترة
هذه حقيقة إذا نظرناها من جانب المفاضلة نجد بأنه لو صلى خلف الإمام من دون سترة أفضل من كونه يصلي بعيدا عن الإمام من دون سترة، وذلك لأن المسابقة إلى الصف الأول وأيضا الحرص على أن يكون خلف الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة، وهذا يشمل كل صلاة، واليدن من الإمام، فإن هذا أفضل من كونه يبحث عن سنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم ليدركها فيفوت عليه فضل المكان. ولذلك أخي الفاضل، أنت إذا صليت انوي طرف السجادة هي السترة، لأن ورد عن بعض الفقهاء بأنهم يرون بأن السترة لا يشترط أن تكون مرتفعة حتى لو كانت خطا على الأرض، فبهذا يكون الأفضل أنك تبقى في هذا المكان ولو من دون سترة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ مروان يقول حكم شراء منزل عن طريق بنك.
الحمد لله، ما يتعلق بالتمويل المصرفي لشراء البيوت هذا يرجع فيه إلى الهيئات الشرعية الموجودة في المصارف الإسلامية ولديها الفتاوى في هذا، ولذلك هناك طريقة صحيحة وهناك طريقة غير صحيحة، فأنا أنصح الأخ السائل بمراجعة المصرف أو الهيئة الشرعية في المصرف.
أيضا فضل الشيخ يقول هناك بعض المساحات على مواقع التواصل، يقول أدخل على هذه المساحة يكون عنوانها طيب، لكن يقول عندما أدخل ويعني هناك حوار ونقاش في الموضوع، هذا الموضوع يقول طيب لكن مع وجود بعض البنات، فحكم المشاركة بذلك؟
الحمد لله، يعني إذا كان الحساب أو كان الموقع يطرح طرح جيد وكل من فيه سليم من حيث المعتقد ومن حيث الفكر ومن حيث التصور، ويجد الشخص بأن هناك إضافات يعني حصلها شرعية ودينية وهي مجرد التقاء بالأصوات، لا حرج في ذلك. أما إذا كان اللقاء يشتمل على يعني رؤية المتبرجات أو السافرات أو يحصل فيه إسفاف أو يحصل فيه طعن في الدين أو يحصل فيه تهتك أو قفز على القيم والأخلاق، فهذا لا يجوز ولا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل عن مثل هذا. فالذي يظهر يا أخي الفاضل، ما دام أنك تجد بأن هناك فوائد علمية وشرعية وتجد هناك يعني تخرج بفائدة، فوجود النساء هذا ليس عيبا وليس حراما ما دام أن هناك طرح جيد من خلال الصوت. أما إذا كان هناك حضور يعني بالفيديو وهناك نساء كاشفات أو متبرجات فتمتنع عن هذا.
جزاك الله خير فصيخ أبو عبد الله. يقول إن في كل فرض أصلي في المسجد، ويقول أذهب دائما إلى مكان معين أصلي فيه عرفت به، يقول لكن يقول من غير أن أحجز هذا المكان أو أضع شيء أو سجاد مثلا وكرسي وغيره، أحجز هذا المكان، إنما يقول عرفت إذا أتيت صليت في هذا المكان.
الحمد لله، لا شك بأن هذا فضل من الله عز وجل لك ونعمة من نعم الله أنك تبادر المسجد، وكذلك تبرع هؤلاء المصلين بالابتعاد عن هذا المكان ما دام أنك لم تأمرهم بهذا، فهم من باب التقدير والاحترام لك. ولذلك نص الفقهاء في مسألة التبرع بالقرب، قال يكره التبرع بالقرب لكن لا يكره على الشخص أن يقبلها مثلا، فأنت ليس مكروها عليك، هو يكره للشخص الذي فرط في مثل هذا المكان الذي فيه أجر أكثر، لكن بالنسبة لك لا، أنت لا يكره عليك ولذلك لا حرج عليك في مثل هذه الصورة.
جزاك الله خير شيخ أبو أسامة. يقول علي عقيقة لما أوقع عن أولادي، ويقول سيأتي عيد الأضحى، أيهما أفضل؟ ماذا أقدم؟ هل أقدم الأضحية أو العقيقة؟
الحمد لله، الجواب على هذا من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بالأضحية والعقيقة، هل يجتمعان في ذبيحة واحدة ويتداخلان؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنهما يتداخلان، فمن ذبح الأضحية بنية العقيقة أيضا أجزأته عن الأضحية والعقيقة. والقول الثاني قالوا بأنه لا يجزئ لاختلاف السبب، وهذا الذي يظهر أنه الراجح، ولذلك لا يتداخلان. الأمر الثاني أيهما أولى إذا تزاحما، فالذي يظهر لي والله أعلم الأضحية. لماذا؟ لأن وقت الأضحية قصير، فهي أربعة أيام. أما العقيقة فوقتها واسع، ولذلك إذا لم تجد إلا ثمن أضحية إلا ثمن ذبيحة، إما أن تكون أضحية أو عقيقة، فقدم الأضحية، وإذا تيسر لك فيما بعد الثمن العقيقة فعق عن ولدك.
جزاك الله خير فصيخ. يقول إذا نويت أن أضحي فهل أمتنع من مساء اليوم عن الأخذ من الشعر والأظفار؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لي ذكرت هذه المسألة قبل قليل، ويتوقف الإنسان عن الأخذ من الشعر والأظفار من دخول أول يوم من أيام العشر، وأول يوم من أيام العشر يكون بغروب شمس الليلة. فإذا كان غدا هو أول يوم أنا ما أدري، فتمتنع عن الأخذ من غروب شمس هذه الليلة.
بارك الله فيكم فصيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فصيخ في 10 ذي الحجة، هل الأفضل الذكر والتكبير، ويقول فصيخ أو أن صيام هذه الأيام أفضل؟
الحمد لله، ذكرت في بداية كلمتي في أول اللقاء أن هذه العبادات جميعها مشروع ولله الحمد، ويعني ينبغي للمسلم أن يستغل هذه الأيام بجميع ما شرع من الأعمال، التكبير والذكر والدعاء وقراءة القرآن وكذلك الصدقة والصيام قيام الليل، هذه كلها أعمال، فمن استطاع عليها أتى بها جميعها، ومن لم يستطع فليأتي بالقدر الذي يستطيع.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: هل الذنب في عشرة ذي الحجة مضاعف؟
الحمد لله، القاعدة عند أهل العلم أن الذنب في الأزمان الشريفة والأماكن الشريفة يضاعف على بقية الأيام من حيث الكيفية، ولذلك لا شك بأن الذنب في هذه الأيام أعظم من الذنب في غيرها من الأيام. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: إذا قد نويت يقول أن أضحي، فيقول إذا أخذت من شعري إلى يوم الخامس من ذي الحجة، بعد ذلك يقول امتنعت عن الأخذ، هل لي أجر خمسة أيام فقط؟
الحمد لله، ليس الأضحية علاقة بقضية الأخذ من حيث الأجر وعدم الأجر، الأضحية على مكانها، وكونك أخذت هذا لا يضر في المضي في الأضحية، فتمضي في أضحيتك. وإذا أنت كنت في السابق ليس عندك أضحية وأخذت ثم بدا لك أن تضحي وأمسكت، لك الأجر في هذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، هو من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.